الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول معرفة الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم يجب معرفته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ولا وصول لنا ولا طريق لنا، ولا نعرف ما ينجينا من غضب الله وعقابه وعذابه ويقربنا من رضاه وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على كل مسلم أو على كل أحد أن يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم من أصول الدين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا هو نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، لكن أشهرها محمد. ولذلك جاء في عدة آيات من كتاب الله كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا الاسم وهو محمد أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن معنى محمد الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، فهو علم مشتق من التحميد، وفيه من الخصال الحميدة. ويلقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وأبوه هو عبد الله، هو عبد الله، وهو الذبيح الثاني الذي فدي بمئة من الإبل. وجده عبد المطلب، ويقال له شيبة الحمد لجوده وكرمه واجتماع أمر قريش إليه. وابن هاشم، وهاشم من قريش، وهاشم من قريش، قريش هو النضر، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، وفي هذا العام بعث وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه، كلها كانت يوم الاثنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها وله 25 سنة، وكان عمرها رضي الله تعالى عنها 40 سنة، وولدت له إبراهيم، إبراهيم من مارية القبطية، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، قبل أن يصبح نبيا عليه الصلاة والسلام، فكان نبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا عندما بلغ 40، هذا عند جماهير أهل العلم، 23 نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، وقد ميز العلماء أو فرقوا بين النبي والرسول، فقالوا إن النبي هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لكن أمر أن يعمل به بنفسه، والرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، فالرسالة أعم من جهة نفسها من النبوة، وأخص من جهة أصحابها، وعلى العكس من ذلك فالنبوة أخص من جهة نفسها وعم من جهة أصحابها، فالنبوة جزء من الرسالة، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. نبئ بإقرأ، نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ، يعني أنزل عليه يوم الاثنين، هذا بلا خلاف بين العلماء، والمشهور أنه أنزل عليه في رمضان بغار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه سورة العلق نزلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في غار حراء، وهذه السورة فيها تنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وكرم الله جل وعلا الإنسان وخص وأودع فيه من عجائب آياته وشرفه بالعلم، كما قال جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة رضي الله تعالى عنها، وفؤاده يرجف، فقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله، والله لا يخزيك الله. ثم قال المصنف: وأرسل بالمدثر، يعني أرسل بصدر سورة المدثر: يا أيها المدثر، وهذا بعد فترة الوحي، فلما جاء الملك فقال عليه الصلاة والسلام: دثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. حينئذ شمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وبلده مكة وهي التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام، ولد بها في شعب علي ونشأ بها، وكان مع مرضعته حليمة السعدية، ثم رجع في حضانة جده ثم عمه، وهاجر إلى المدينة بعد أن هم قومه بقتله عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى المدينة فتغيب في غار ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة. بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهكذا كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل يدعون أقوامهم إلى توحيد الله وينهونهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعثه الله عز وجل ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله، وينهى عن الشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادة الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني ادعو إلى الله عز وجل وأنذر الناس وربك فكبر. فهذه أول آية أرسل بها، قم فأنذر، هذه أول آية نزلت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بالدعوة والرسالة. وربك فكبر، يعني عظم ربك، عظم ربك جل وعلا عما يقوله عباد الأوثان والأصنام، وثيابك فطهر، يعني طهر نفسك من الذنوب. هكذا قال المحققون من أهل التفسير. أو عملك فأصلح، وفسر بغير ذلك. والرجز فاهجر، أي اترك الأوثان ولا تقربها. وذكر المفسرون أن الرجز هو القذر مثل الرجس، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يعني اصبر على طاعة الله وأوامر الله وعلى ما أذيت في الله وفي دعوتك الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فإن الداعي إلى الله لا بد أن يواجهه من المصاعب ومن المشاق ومن المعادين، فالواجب عليه أن يصبر على ذلك حتى ينال الأجر العظيم ويسدد الله عز وجل ويوفقه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولا يقبل معه عمل، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالتوحيد أوجب الواجبات، وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخره، فكانوا يقولون ما لكم من إله غيره. ولذلك شمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم وأنذر الناس وعم وخص وأوذي على ذلك هو من اتبع. وهكذا الدعاة إلى الله لا بد أن يصبروا ويحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله، فإن الذي يدعو إلى الحق لا بد أن يحارب، فإن أهل الباطل كثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، فهو سبحانه الإله الحق لا ند له ولا مثل له، فلا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته، بل هو المستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا يشرك معه أحد في عبادته. فالشرك أظلم الظلم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين جل في علاه. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به. أو طهر نفسك مما يستقذر من الأقوال والأفعال. فالمسلم لا بد أن يحرص على ألا يتفوه إلا بخير، ولا يقدم على فعل أمر إلا فيه خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام، كما قاله ابن عباس وغيره من المفسرين، ويقال إنه الشرك. قال ابن عباس: اترك المآثم، والمعنى اترك كل ما أوجب لك العذاب من الأقوال والأفعال. وهجرها تركها والإعراض عنها، والبراءة منها وأهلها، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: واعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ولذلك لا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر ومن أهل الكفر، وينابذهم ويعاديهم ويباعدهم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك، 10 سنوات. فأخذ في بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار عنه والتحذير منه 10 سنين، قبل فرض الصلاة والتي هي عماد الدين، وقبل بقية الشرائع. وبهذا يتبين للمسلم أن حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن الشرك والنهي عنه والدعوة إلى التوحيد وبيانه وتوضيحه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا عن نوح وهود وصالح وشعيب: أول شيء بدأوا به قومهم أن قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء دعاهم إليه قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية فادعهم إلى توحيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد أساس الملة الذي تبنى عليه. التوحيد هو الأصل، وبقية شرائع الدين فرع من عن التوحيد. وبهذا يتبين أن التوحيد أوجب الواجبات، ومعرفته أفرض الفرائض. فكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه فرائض، هذا يدل على أن التوحيد هو الأصل في الأعمال. وبدون التوحيد لا تقبل الأعمال ولا تصح الأعمال. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. وهذه مقولة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها. فمهما عمل الإنسان من أعمال جليلة عظيمة ولم يوحد الله عز وجل، ولم يخلص العمل لله، ولم يفرد العبادة لله وحده، فإنه لا تقبل منه هذه الأعمال، بل إنه مأزور وآثم، لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقال لهؤلاء يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبعد العشر، يعني بعد 10 سنوات، عرج به إلى السماء، أسري بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه من المسجد الحرام إلى بيت المقدس على البراق، يقظة لا مناما كما أخبر الله جل وعلا عنه. ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج، وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة. كلما مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى. فبلغ من الارتفاع والعلو ما الله به عليم، ودنا من الله سبحانه وتعالى، وكلمه بلا واسطة، فأوحى إليه ما أوحى، وفرضت عليه الصلوات الخمس. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في السماء. هذا يدل على فضل الصلاة في دين الله جل وعلا، فهي عماد الدين. فكان أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة، ولم يزل يتردد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين موسى وربه حتى وضعها إلى 5، لأن موسى عليه السلام قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن قومك أو إن أمتك لا يستطيعون، يعني غير قادرين على أداء 50 صلاة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا وسأله التخفيف، فخففها إلى أن أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذه في العدد وفي الميزان 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالصلاة الواحدة التي يصليها المسلم إذا قبلها الله عز وجل تكتب في ميزان حسناته 10 صلوات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وقال هي 5، وهي 50 الحسنة بعشر أمثالها. بعد ذلك هبط إلى بيت المقدس، وهبط الأنبياء معه، و أمهم في بيت المقدس، صلى بهم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، ثم ركب البراق ورجع إلى مكة. وحدث قومه عما رآه في مسيره عليه الصلاة والسلام. وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة، صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية، يعني بعد 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام أمر بمفارقة المشركين الذين كانوا في مكة وأوطانهم حتى يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله عز وجل في غير بلادهم، فذلك واجب وفرض. والعلماء ذكروا قاعدة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولذلك سمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هاجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فالمسلم إذا لم يستطع إقامة شرائع الدين في بلده فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع، إلى بلد مسلم يستطيع أن يقيم شرائع الدين فيه من صلاة وزكاة وغير ذلك. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وذلك باتفاق أهل العلم. لذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله، يعني بالمفارقة عن أهله. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالإقامة بين أظهر الكفار. هذه الآية نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، فقال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني أراد ملك الموت وأعوانه أو ملك الموت وحده أن يتوفاهم. قالوا: فيما كنتم، يعني لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ استفهام إنكاري وتوبيخ وتقريع. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني عاجزين عن الهجرة، لا نستطيع أن نهاجر، لا نستطيع أن نخرج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة فتخرجوا من بين أهل الشرك؟ فلم تعذرهم الملائكة. جاء في الحديث: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، حديث رواه أبو داود وغيره. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، يعني بئس المصير إلى جهنم. هذا فيه دليل على أن من ترك الهجرة بعدما وجبت عليه فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني العاجزين عن الهجرة. والولدان جمع وليد ووليدة، وهو الغلام قبل أن يحتلم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني ما يستطيعون أن يفارقوا المشركين، فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على القوة للخروج، هؤلاء معذورون. ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يعرفون طريقا إلى الخروج من مكة إلى المدينة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني يتجاوز عن المستضعفين وأهل الأعذار بترك الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وكان الله عفوا غفورا، عفوا سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئاتهم، غفورا لمن تاب إليه، لا يكلف نفسا إلا وسعها. لذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في الصلاة. وعفو وغفور اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو العفو وهو الغفور، هذه من أسمائه الحسنى. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة، حيث يتمكنون من إقامة شرائع الدين وأحكام الدين. فأخبر الله جل وعلا أن الأرض واسعة غير ضيقة، تسع جميع الخلائق. فإذا كان الإنسان في أرضه أو الأرض التي يعيش فيها لم يتمكن من إظهار دينه فيها، فإن الله جل وعلا قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر. وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرها وإقامة شرائع الدين فيه، أن يهاجر منها إذا كان قادرا على ذلك. فإياي فاعبدون، فأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بتوحيده وصرف العبادة له دون سواه وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله تعالى، والبغوي يلقب بمحيي السنة، وهو أبو محمد الحسين بن مسعود رحمه الله تعالى، قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. فهذا يدل على أن من ترك الهجرة بعدما وجبت عليه لا يكون كافرا، لكنه عاص لله، عاص بتركها، عاص بتركها، هو مؤمن لكن ناقص الإيمان، ومن الموحدين المؤمنين لكن من العصاة. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، يعني حتى لا تقبل التوبة ممن تاب، يعني حتى تقوم الساعة. فدل هذا الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد يقول القائل: وماذا عن حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتح بلد إسلام، فأناس أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة ظنا منهم أنه مرغب فيها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما حث عليها لما كانت مكة بلد كفر، أما بعد الفتح، بعد فتح مكة فأصبحت بلد إسلام. فالمعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة، أما ثبوت الهجرة على وجه العموم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فبقاؤها معلوم بالنص والإجماع. نقف إلى هذا الحد ونستكمل ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.